بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وأمنا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقد الأخير على تعريف المصنف هو أن التعريف المذكور غير مانع من دخول الأغيار بلحاظ شمول التعريف للقرض، فإن القرض يصدق عليه تمليك العين بالمال بالعوض، فإن الشخص إذا أقرض شخصا مبلغا من المال مثلا مقداره 100 دينار، فإنه يكون هذا القرض في مقابل الكلي في الذمة وهي 100 دينار، وليس التمليك في القرض تمليكا مجانيا. فهنا صدر من المقرض تمليك 100 دينار، وال100 دينار عين، إذ المراد من العين كما نبهنا في تعريف البيع الشخصي والكلي في الذمة، فيصدق على الناقد بأنه عين. وكذا ما يكون بإزاء هذا المال المقترض كلي في الذمة تشتغل به عهدة المقترض مقداره 100 دينار، فيصدق على الكل في الذمة أنه مال. فصح أن يقال بأن المقرض ملك المال بالعوض، إذ ليس التمليك في باب الاقتراض تمليكا مجانيا، وإلا صارت إبة غير معوضة. فإن التمليك ها هنا تمليك العين بعوض. وكذا في باب قرض المثليات، كما لو أقرضه 10 كيلو من الأرز فإنه يتحقق عنوان القرض، فيقال هذا التمليك تمليك للعين وهو الأرز بإزاء الكلي في الذمة، لأنه عوض هذا الأرز 10 كيلو في وين؟ في الذمة، والكلي في الذمة عوض ومال، فيصدق تمليك العين بالمال. إذن التعريف المذكور للبيع ينطبق على عنوان القرض. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بجواب، ثم ذكر منبهات على ما أفاده. فالكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى بيان أصل الجواب، والنقطة الثانية الشواهد التي ذكرها دعما لما ذكره في النقطة الأولى في أصل الجواب. أما أصل الجواب فهو أنه هذا المستشكل خلط بين مطلبين، فعندنا تمليك عين مقابل المال والعوض، بأن تكون حقيقة المعاملة التمليك المعاوضي بين المالين الذي يكون فيه العوض والمعوض ويحل أحدهما محل الآخر في طرف الإضافة. وهذه هي حقيقة البيع. وبين القارض الذي هو تمليك عين بالضمان بأن يكون الطرف الآخر ضامن للمال المقترض إما المثل في قرض المثليات أو القيمة في قرض القيميات، فإن مرجع القرض أن المقرض ينشئ تمليك العيني المالي بشنه بعوض بالضماني، فحينئذ لا يكون هناك عوض ومعوض ويحل أحدهما محل الآخر في طرف الإضافة. فإن المقرض ملك الطرف الآخر، فالطرف الآخر وهو المقترض تحققت له طرف إضافة تسمى الملكية بلحاظ المال المقترض، وأما المقرض فلم يحصل له إضافة ملكية لشيء معين، بل غاية ما يترتب على أن غاية ما يترتب من القرض أن الطرف الآخر يجب عليه أن يضمن شنو؟ يضمن المال المقترض. هذا يضمنه ببدله مثلا بمثل وقيمة بقيمة. واليوم غدا نمو قيمة، واضح؟ لا تتوهم، لا تتوهم، اليوم الغداء السمك، لا تتوهموا هنا وهناك. خب نعم، ولكن اعترض المحقق الإيرواني، اعترض المحقق الإيرواني على ما أفاده الشيخ الأعظم بأننا نسلم أن حقيقة القرض تختلف عن حقيقة البيع، ولكن لا بالبيان الذي أفدته يا شيخنا الأعظم، بل أن حقيقة القرض عبارة عن تمليك العين مجانا، غايته أنه يملكه مع تأمين المالية، أي أنه يقدم على تمليك العين بإزاء أن الطرف الآخر يؤدي ويحفظ مالية شنو؟ مالية المال المقترض. فحقيقة القرض هو تمليك العين وتأمين المالية. خب، لنا علاقة بكلامنا. وأما ما أفاده الشيخ الأعظم من أن حقيقة القرض تمليك بالضمان، فإنه لم نفهم لها معنى محصل، وإنما هذا تلاعب بالعبارات ليس إلا وتغيير للألفاظ، وروح المطلب واحدة. إذ نسألكم، ما معنى التمليك بالضمان؟ ممكن شيء تسمعها تمررها على روحك، لازم أن توقف إياها. شنو يعني تمليك بالضمان؟ لا يخلو إما أن يراد منه التمليك المجاني ولكنه ضامن له، ضامن لهذا المال المملك،
فهو في الحقيقة تمليك مجاني ولكنه ضامن له. فيقول المحقق الإيرواني: إذا كان المفروض أنه تمليك مجاني فلا وجه لضمانه حينئذ مع كونه تمليكا مجاني. أنت تقول تمليك مجاني، كيف يضمن التمليك المجاني؟ وإن أريد لا تمليك بالضمان، يعني تمليك في مقابل البدل قيمة أو مثلا، فهذا هو حقيقة البيع. شنو البيع؟ فهناك مقابلة بين العين وبين طرف آخر، وهو القيمة في القيم والمثل في المثل، فهو بيع غايته أن الثمن في ذمة من؟ في ذمة المستقرض. بل بيع ملكه العين، وفتشتغل الذمة شنو؟ تشتغل الذمة لماذا؟ بالبدل مثلا أو بالمثل قيمة أو بالقيم بالقيم. فكأنه باعه الحنطة بكم؟ بعشرة دنانير، أو باعه الحنطة بثمن عبارة عن كلي عشرة كيلو، ما يغير الواقع شيء. واضح الفكرة؟ كأنه قل أقرضتك عشرة كيلو رحمك الله من الأرز بحيث تشتغل ذمة الطرف الآخر بكلي عشرة كيلو، يعني باعه عشرة كيلو من الحنطة بثمن مقداره كلي عشرة كيلو من الحنط من الحنطة. فنحن لم نفهم معنى محصلا لما أفاده الشيخ الأعظم. فقد أفاد قد صفحة 29 هذه عبارته: قد تقدم بيان حقيقة القبض. وين تقدم؟ أول هو ما دخل البيع، هو الشيخ البلي المحقق الإيرواني أول ما دخل بحث البيع ذكر اعلم أول كتاب البيع، جاب بحث مفصل عنده، بعدين قال الفرق بين البيع والقرض صفحة 15، بين هو حقيقة الفرق بين البيع والقرض صفحة 15. يقول: قد تقدم بيان حقيقة القرض وأنه عبارة عن تمليك العين وتأمين المالية. أول مرة نسمعها تأمين المالية، تأمين المالية. وأما ما أفاده المصنف في الفرق بينه وبين المعاوضة فإما، شوف عبارته، فإما هو مجرد تغيير للعبارة مع كون واقعه هو المعاوضة أو هو غير معقول. يدور الآن بين احتمالين. فإن التمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة إن كان بمعنى المقابلة على أن يكون تمليكا بإزاء عوض في الذمة فذلك هو الأول. الأول يعني واقعه هو المعاوضة، فهذا تمليك معاوضي، والتمليك المعاوضي شنو صار حقيقته؟ البيع، وليس هناك تمليك معاوضي غير البيع. فإنه تمليك بعوض في الذمة، هذا العوض فلوس كيلو عشرة كيلو ما يهمنا الآن، مو عوض. وإن كان لا بمعنى المقابل، يقول لا تمليك هذا مو تمليك معاوضي كما يقول الشيخ، يهرب من التمليك المعاوضي. وإن كان لا بمعنى المقابلة بل كان التمليك مجانيا وقد اشترط في تمليكه أن تكون الذمة مشغولة فذاك هو الثاني، يعني غير معقول. ليش غير معقول؟ فإنه لا يعقل أن يكون الشخص ضامنا لملك نفسه، إذا أنت ملكتني إياه ودخل في ملكي كيف أضمنه؟ تشتط علي ضمانه وهو تملك بحسب الفضل شنو؟ مجاني. لا سيما مع قيام عين، عينه موجودة كيف أضمن بالمثل؟ مع العين هي موجودة كيف أضمن ما ملكتني إياه؟ فتكون العين له ومما ملكها مجانا، ومع ذلك يكون ضامنا لها على أن يؤدي العوض للغير. كيف نجمع بين الصدر والتالي؟ ما يصير جمع بين المتهافتين. واضح المطلع؟ إذن المحقق الإيرواني قدس سره يقول لا معنى لما ذكره الشيخ الأعظم من أن حقيقة القر تمليك، تمليك بالضمان، ولكن دافع السيد الخوئي أعلى الله مقامه على ما أفاده الشيخ الأعظم بأن ما أفاده الشيخ الأعظم تام، ولا يرد عليه ما أفاده المحقق الإيرواني، وذلك لأنه هناك فرق بين التمليك بالضمان والتمليك بالعوض، فلا بد من الوقوف على معنى الضمان لكي يتضح مراد الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم في بحث الضمان بالعقد الفاسد تعرض هناك إلى ما هي حقيقة الضمان في صفحة 344 من كتابنا في الجزء الثالث، حيث في الصفحة هناك بين ما هي حقيقة الضمان، وسيأتي إن شاء الله يعني هناك مباني في بيان حقيقة الضمان، مباني مختلفة. وقد أوضح السيد الخوئي قدس سره مبناه في ما صفحة 48 من التنقيح في الجزء 36 من الموسوعة. بيان ذلك يتوقف على نقطتين. النقطة الأولى، ذكر الأعلام ومنهم الشيخ الأعظم بأن العين لها حيثيات ثلاثة. الحيثية الأولى حيثية الصفات الشخصية التي تمتاز بها عن أمثالها التي تشترك معها في الكلي. فلو فرضنا أنه عندنا تفاح أو بيض أو شنو أو أرز، فإن هناك خصوصيات شخصية تمتاز بها هذه البيضة عن تلك البيضة التي تشترك معها في كلي البيض، وليس غداؤنا بيض، قيمة بيضة مثلا. أبوي من يطبخ لازم يسوي بيض مفيوح، أبوي يطبخ طب يعني يطبخ لكن لازم يسوي بيض مفيوح. عندما ما شنو قاعدة هو أي طبخ لازم بيض مفيوح، ما نشوف إلا في الغداء حط بيض مفيوح فوق، يقول لي يا ولدي زين بيض مفيوح، وهي دجاج هي لحم هي سمك لازم بيض مفيوح حطنا فوق. نعم. احنا في البيض لما فيه خلونا في الغوزي صحيح، هو الوارد في كل شيء، دجاج ما قلي سمك ما قلي لازم بيض ما فيه فوق، يقول لي كل يا ولدي في البيض ما فيه، اقول اترك السمك واكل بيض ما فيه. المهم فهذا قلنا مثال البيض، ذكرنا الوالد فالبيض، فهناك خصوصيات شخصية لبيضة تختلف عن بيضاء، ككونها بيضاوية بشكل معين، ككونها أكبر، ككونها أصغر، ككونها صفراء بلي بنية، ككونها بيضاء، بياض مع صفراء، بياض بدون صفراء، فيها ماركة معينة. المهم هذه صفات شخصية تختلف فيها هذه البيضة عن تلك البيضة، كون البيضة متولدة من تلك الدجاجة وهذه بيضة متولدة من تلك الدجاجة. دجاج ما درس بثلاثة مثلث الدال في اللمعة، واضح؟ فهذه كلها خصوصيات شنو شيخنا؟ شخصية، مو للدجاجة للبيضة. خصوصيات شخصية للبيضة، واضح الفكرة إن شاء الله. هذه خصوصيات شخصية. عندنا حيثية أخرى وهي حيثية الكلية أو الصنفية، أنه ينطبق عليها عنوان أنها بيضة، فهذه بيضة وتلك بيضة، وكلاهما ينطبق عليه عنوان البيض. الخصوصية الثالثة المالية، فإنه هذه البيضة مال محل للرغبة العقلائية، ويبذل العقلاء بإزائها مال ويتنافسون على اقتنائها. واضح؟ فهذه حيثية، حيثية مالية. ومن الواضح أن البيضة تختلف عن تلك البيضة وعن تلك وعن ذلك الأرز في الحيثية الشخصية بلا إشكال، والبيضة تتفق مع البيضة وتختلف مع الأرز في الحيثية الصنفية أو النوعية. وما هو مشترك بين الثلاثة؟ الحيثية المالية، أن كلا يصدق عليه عنوان المال. واضح الفكرة؟ إذن هذه حيثيات ثلاثة. وقد ذكروا أنه في باب الغاصب لو قام شخص ووضع يده على بيضة الغير ووضع يده على أرز الغير، في هذه الحالة يقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهم هي مرتكز عقلائي بغض النظر عن الرواية، أن نفس ما وضعت يدها عليه على العين يجب عليه أن يرجعها ويضمنها بخصوصياتها، بالخصوصية الشخصية وحيثيات الأخرى بالتبع. هذا العين، هذه العين بخصوصياتها الشخصية في عهدتك أيها الغاصب، ومقتضى هذه العهدة أن ترجع العين إلى مالكها وتحفظ الخصوصيات الشخصية، تحفظها، ويجب عليك أن تحفظها قبل أن تسلمها إلى من؟ إلى الطرف الآخر المالك. أما مثلا في باب البيع، لو شخص باع الكتاب كما درسنا في أول ما دخلنا البيع، عادة الغرض العقلائي في عملية البيع، البائع عندما يبيع البيض ما هو غرضه؟ حفظ الخصوصية المالية. ولهذا لا يقول لا يبيعها بثمن ينطبق مع هذه البيضة في الكلي، فليس له غرض في حفظ الخصوصية الصنفية أو النوعية، تفتين المطلب، وإنما غرضه حفظ مالية ما يملك. فيقول البائع أنا عندي هذه العين، هذا البيض فيها ثلاث حيثيات، أنا غرضي حفظ، شنو غرضي أنا؟ حفظ المالية، والممثل الرسمي للمالية ما هو؟ الناقد. ويحفظ البيض، يحفظ البيض بالطماطة الخيار، خب الممثل الرسمي للأموال ما هي؟ النقود. أما البيض والخيار فتلحظ فيه عادة الخصوصيات الشخصية أو الصنفية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هناك فرق بين العهدة والذمة. فتارة يقال اشتغلت العهدة، وتارة يقال اشتغلت الذمة، وفرق بين وعاء العهدة ووعاء الذمة. وهذا ما أفاده الشيخ الأعظم، وهذا ما عليه القوانين الوضعية الحديثة. فيقال بأنه إذا جاء الغاصب وأخذ مال الغير ووضع يده على مال الغير، فيقول العقلاء بأن هذه العين في عهدة الشخص، دخلت في عهدته، هي نفس العين دخلت في عهدته، ويرتبون آثار على دخول العين تحت العهدة بأن يقولوا يجب إرجاعها إلى مالكها، ويجب الفحص عن مالكها، وأنه يجب حفظها في وقت الفحص. وإذا جاء المالك وقد تلفت العين فإنه تشتغل ذمتك بالبدل مثلا بمثل أو قيمة بقيمة. فعنوان العهدة لا يتوقف على تلف العين، بل عنوان العهدة موضوعه ذات العين وإن كانت موجودة، هذه العين الموجودة تشتغل في وعاء العهدة، ولا يتوقف اشتغال العهدة على تلف العين. متى ما وضعت يدك على مال الغير فهو في عهدتك وتحت كفالتك. ويقولون بأن هذا العهد مثل الكفالة، غايته أن الكفالة بالاصطلاح الفقهي تعهد على التعهد موضوعه شنو؟ أشخاص، تتعهد أنك تجيب الشخص وضع. وفي باب الضمان تعهد بالأعيان لا بالأشخاص. ومصب العهد عين المال، ولا يتوقف كما عرفت على شنو؟ على البدل، على التلف. ويترتب على ذلك، وهي مهم، أن الذم الفرق أنه العهد تكون مصبا للخصوصيات الشخصية الخارجية، ولا تختص العهدة بالحيثيات الكلية النوعية أو الصنفية أو المالية، لأن المالية والنوعية حيثيات كلية لو جزئية شخصية كلية، بخلاف الخصوصيات الخارجية للعين فإنها حيثيات شخصية. فوعاء العهدة عند العقلاء هذا الوعاء مصبه الخصوصيات الشخصية والخصوصيات النوعية والخصوصيات المالية، فالحيثيات الثلاث كلها تشتغل بها العهدة، ولا يتوقف هذا على تلف العين. أما الذمة، عندك ذمة، في ذماتك، يقول لك في ذماتك، قال ما على في ذمة، الذمة واسعة، الله قال لي في ذمات، قال لي حلال، قال في ذمات، قلت انت سألتني بعد شو تسوي بعد؟ حلال، قال في ذمات، شو تسوي بعد؟ قال لي في ذمتي، ذمتي واسعة.
الخصوصيات المالية لو نقصت القيمة ما يلتزموا بضمان الفرق في القيمة، لو أرجع نفس العين بعد أن قلت،
يأتي إن شاء الله يلتزمون، إما أنه قال يلتزم الآن في إذا 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 قلت القيمة، هل قلت القيمة بسبب الشراء، يعني بسبب تضخم العملة كذا، أو بسبب لا أنه حصل عيب في العين بسبب كذا، هل يأتي البحث إن شاء الله ويلتزم جمع بالضمان. غايته أنه إذا كان تضخم بقيمة السوق كذا، يقولوا أنه ما صار مرتكز عندنا على التضخم بسبب الارتفاع الأسعار وانخفاضها، بحيث عامل ما يعود إلى من؟ إلى نفس الغاصب. أما الذمة فالذمة مصب ووعاء للكلي لا للجزئيات والشخصيات، وموضوع الذمة اشتغالها في الكليات بأسباب معينة، كما لو باع أو اشترى المبيع كلي الثمن كلي، كما لو كانت العين تحت عهدة الشخص ثم بعد ذلك تلفت، فإنه في طول التلف ينتقل إلى المثل أو القيمة عند بعضين، وهذا سيأتي إن شاء الله تحقيقه، فإن هذا المثل أو القيمة صار وعاؤه وعاء شنو الآن؟ وعاء الذمة. فإن الذمة مصب للكليات وليس مصبا للجزئيات. بل ذكر السيد الخوئي، هاي سيأتي إن شاء الله تحقيقها، ذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه متى ما وضع يده على العين صارت العين تحت عهدته، ومتى ما كانت تحت عهدته فإنه بمجرد وضع اليد على المال يثبت المال في العهد حتى لو تلف. تفتين؟ يعني سواء كان موجودا أو تالفا يقال عند العقلاء العين في عهدتك. غايته، وش غايته؟ غايته أنه في مقام تفريغ الذمة، في مقام تفريغ أدق صح، في مقام تفريغ العهدة في هذا الفرض يجب عليه أن يدفع نفس العين، ولكن العين غير موجودة فينتقل إلى ما هو أقرب إلى العين وهو وما هو مقارب للعين، وهو ما يشترك مع العين في الخصوصيات النوعية أو الصنفية، فيجب عليه أن يدفع المثل. وإن كان هذا لا يوجد مثل أو ليس من المثليات فتصل النوبة إلى ما يحفظ العهد ما هو أقرب، وهو القيمة. فوعاء العهد بحسب المرتكز العقلائي يثبت حتى مع تلف العين، في قبال من يقول هذا ما آخر يقول هو في العهد صح، بس من تتلف مباشرة تشتغل الذمة بالمثل أول قيمة، فهو في العهدة ما دامت العين موجودة، إذا تلف في طول التلف يصير في وين؟ في الذمة. الشيخ الخوئي وسيأتي إن شاء الله بعدين بحث الضمان يقول لا، هو في العهدة عند العقد، هو في عهدة ما لنا علاقة تلف لو ما تلف، غايته في مقام تفريغ الذمة، لأن هذه لها آثار بعدين بتأتي الضمان، وقت الضمان بلحاظ الأداء بلحاظ كذا يأتي إن شاء الله مفصلا. هي في العهدة العين موجودة تالفة في عهدك، من علاقة به؟ هي في عهدتك، هي في عهدتك عند العقلاء. غايته الآن وش أسوي أنا؟ تورط في مقام تفريغ الذمة، وين العين؟ العين مو موجودة، فتنتقل إلى ما هو أقرب حافظا للعين وهي الخصوصيات النوعية أو الصنفية، إن ما هو موجود ترجع إلى وين؟ توجي إلى الما؟ إلى المالية. لا.
وإن كان هو وعاء مغاية،
نعم، غايته أنه حق تفريغ الذمة فقط، نعم، لأجل تفريغ الذمة، تفريغ العهدة، هو سيخو يعبر ساعة الذمة، لتفريغ العهدة عما اشتغلت يجب عليه أن يدفع البلاء، ولا الذمة ما اشتغلت بالدقة، نعم، الذمة لم تشتغل،
إنما الذمة تشتغل في مثل المعاوضة إذا كان
بيع، أحسنت، بيع، شراء، هبة، كذا، وضع شرط يشترط عليه شيء وهذا الشيء من قبيل الكلي. ومن هنا يتضح أن هناك فوارق بين العهدة وبين الذمة، والعهدة تتحقق بأسباب أهمها هي شنو؟ هي مسألة الغصب ووضع اليد على مال الغير. ولهذا قال السيد الخوئي في صفحة 48 وإن كان صفحة 47 آخر سطر بينا صفحة 47 آخر سطر ولا يخفى على ولا يخفى عليك أن الشيخ إنما أراد بالضمان في المقام الضمان بالمعنى الذي ذكره. عندك الكتاب في بحث القيم مثلي والقيمي، أعطنا الكتاب، شوف عبارته في صفحة 244. قال في صفحة 244 ويدفع بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته، دخل في العهدة صارت، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف. ما قال اشتغال الذمة عند التلف، قال وجوب التدارك عند التلف، وفرق بين انتقاله إلى الذمة عند التلف وبين وجوب التدارك عند التلف. عبارات دقيقة الشيخ العظم. ومعنى ذلك وجوب التدارك ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف. كيف يدارك؟ هو راحت الخصوصيات الشخصية، فحينئذ التدارك الأقرب لما فات ما هو الخصوصيات النوعية والمالية، وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه. هذا كان قيمي. وبعدين المهم قال حيث هي عبارة الخيلان حيث أفاد هناك في بحث القيم والمثلي أن معنى الضمان كون العين في عهدة الشخص ولا يتوقف على تلف العين، بل مع كونها موجودة يكون ثابتا في حق الضامن وهو نظير الكفالة. غاية الأمر أنها تعهد للأشخاص والضمان تعهد في الأموال، فمقتضى شوف أقول على اليد ما أخذت، ما أخذت نفس اللي أخذت عليها، شنين عليها؟ عليها شن عليها؟ يعني في عهدتها، عهدتها عليها يعني في عهدتها، وهو نظير الكفالة. غاية الأمر أنها تعهد للأشخاص وتعهد والضمان تعهد في الأموال، فمقتضى قاعدة على اليد أنه بمجرد وضع يده وضع يده على المال يثبت المال في عهدته كان موجودا أو كان تالفا. يعني حتى لو كان تالف يبقى في عهدتك، والله تالف وش أسوي؟ في عهدتك، خلاص في عهدتك، في عهدتك. وسيأتي أن انتقاله إلى المثل أو القيمة عند التلف كلام شعري. واضح، هم غدا نسمى الشعري، واضح كلام شعري، يعني خطابيات حكي، هذا خطاب شعري، يعني هذا كلام مدقيق ما ينتقل يقول، واضح، لأنه إنما متى ينتقل؟ مو عند التلف ينتقل، ما حتى لو تلف ما زال في العهدة، لأنه إنما هو أي هو يعني هو انتقال في مقام تفريغي، عبر الذمة هو العهدة أصح، واضح تسامح في التعبير لعلهم نسأل خوي، مع تفريغ العهدة مفروض مع تلف العين، لا من باب الاشتغال، الذمة ما اشتغلت بشيء أصلا، ياي الذمة لا تشتغل حاشا وكلا، ذمة موازعة تشتغل بعد هم بالتلف بالمتلفات، فإنه قال ذمته مفروض يقول عهدته، واضح يعبر عهدة، قال إني فإن ذمته، لا هو فإن عهدته أصح، فإن عهدته مشتغلة بعين المال في جميع الأحوال موجودة أو معدومة لا بالمثل أو القيمة. غاية الأمر أنه في مقام الأداء
إذا لم يتمكن من دفع نفس العين يدفع ما هو أقرب إليه من المثل أو القيمة.
لأن أطبع واضح وقيمة بعد اليوم كلها أسماء أمر الطعام. هذا تمام الكلام في أي مقدمة شيخنا؟ مقدمة الثانية. إذا جبنا في المقدمة الأولى خصوصيات الثلاث، وجبنا في المقدمة الثانية معنى الضمان. شنو دخل في القرض؟ هذا في وضعية فهمناها. وش دخل هذا في باب القرض؟ فيأتي غدا إن شاء الله تطبيق معنى الضمان في باب القرض. ما معنى أن حقيقة القرض تمليك بالضمان، ومعنى الضمان هو دخول شيء في العهدة، فهل يدخل المال في العهدة بخصوصيات الشخصية يعني أو أنه كذا؟ ويأتي تتمة الكلام إن شاء الله، وندخل غدا إن شاء الله في وين في الاعتراضات مهمة، يعني في الأمثلة اللي ذكرها الشيخ الأعظم، مثال مسألة ماذا، مسألة الغرار، مسألة الربا المعاوضي، مسألة العلم كذا، كلها أبحاث تحتاج إلى تأمل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.